نرحب بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة ضمن سلسلة عنوانها الإيمان الثابت في زمن كهذا، فنرجو أن تولوا القصة شاليكوستا كل انتباه مصغين إليه بكل قلوبكم فيما يقودنا في كلمة تأمل.
فربما وثقت بأحدهم مستمعي الكريم وظننت أنه باق على وعده لك، لكنه خذلك إذ سقط عند الامتحان. فهو قد طمأنك بوعوده لكنه لم يحقق منها شيئا على الإطلاق، فأنت صدقت كلامه الذي يخفي وراءه الكذب والرياء.
نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا للإصغاء إلى حلقة جديدة وضع لها القصد شارلي العنوان التالي: التعامل مع الأضداد. فنرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع، وتتابعوا القراءة الكتابية ابتداء بالآية 9 لغاية الآية 18، حيث سنتأمل بأسلوب بولس في مواجهة بعض من الأضداد والمقاومين الذين واجههم، لنصغي بكل انتباه لكي ننال الاستفادة المرجوة.
لقد تأملنا أحبائي لغاية الآن من سلسلة الإيمان الثابت في زمن كهذا في موضوعين اثنين، أولهما كان تحت عنوان أخذ موقف، والثاني كان تحت عنوان إنهاء المهمة. أما موضوع اليوم فقد وضعت له العنوان التالي: التعامل مع الأضداد. ومرجعنا في ذلك ما جاء في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع بدءا بالآية 9 لغاية الآية 18، أرجو أن تتابعوا القراءة معي. يقول: بادر أن تجيء إلي سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، لوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة، أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله، فاحتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جدا. في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور، آمين. مستمعي الأحباء، لا أدري لماذا أملك الانطباع المتميز بأنه عندما أخذ بولس ريشته ليكتب آخر كلماته التي نقرأها في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الرابع، كتبها في ليلة خريفية حالكة الظلام يخيم عليها شعور الكآبة في زنزانة رومانية رطبة. مما لا شك فيه أنه كان وحيدا ما خلا تلك الذكريات التي أحاطت به من كل جهة وصوب، إذ تشابكت في ذهنه على نحو شديد. أتخيله يحاول الالتفاف حول نفسه لشدة البرد، فالجوع أخذ ينهش جوفه فيما كانت قطرات من الماء تهبط على الأرض قاطعة صمت الزنزانة الرهيب. أما النور الوحيد فجاء من شمعة هزيلة بالكاد أضاءت المكان، وتلك المخطوطة التي خط عليها رسالته. كانت ليلة موحشة فعلا، وعلى الأرجح أنه كان يعاني من الحمى. هذا يعني أنه كان مريضا يواجه الموت الذي كان ينتظره في قفص محاكمة نيرون. وفوق كل هذا، فقد حكم نيرون على بولس بأسلوب ساخر ومتهكم. وصف أحدهم بأسلوب نبوي وتعابير حية ونزيهة التباين بين حالة الرجلين، إذ قال: لا يوجد في التاريخ برمته إيضاحات أكثر ترويعا من التهكم والسخرية بحياة إنسان كالتي حدثت في هذا المشهد مع بولس في محاكمة نيرون له. فعلى كرسي القضاء جلس رجل يرتدي ثوبا ملوكيا أرجوانيا بلغ في عالم الشر مقاما رفيعا، ليغدو أسوأ وأردأ وأحقر مخلوق تلطخت يداه بكل أنواع الجرائم التي خولته أن يقتل أمه وزوجته وأفضل محسن إليه. رجل كان تكوينه شديد الانحدار نحو كل رذيلة وعيب يمكن تسميته، وغير جدير بالذكر أيضا. وكما قال أحدهم في أيامه واصفا المشهد: لا شيء سوى خليط من الطين والدم اجتمع في جسد يتحرك، فيما وقف أفضل رجل احتواه العالم في قفص الاتهام يعلو رأسه، تعب الشيب ومعاناة الأيام في خدمة الناس وتمجيد الله. هكذا كان نيرون الجالس على كرسي المحاكمة، وهكذا كان الرجل الذي وقف في قفص الاتهام كمجرم. وقال آخر ملقيا الضوء على الشخصيتين معا: سيأتي يوم فيه يدعو الناس كلابهم بالاسم نيرون، ويدعون أبناءهم بالاسم بولس. لكن في أيام الرسول كانت الأمور تختلف كليا، حيث جلس أعظم الرجال الذين عرفهم العالم آنذاك ليحاكم منتظرا الموت بسيف جلاديه، فكتب كلماته الأخيرة في أيام رديئة وصعبة كالأيام التي نعيشها نحن اليوم. تتناول الآيات الخمس الأولى في الأصحاح الرابع من رسالة تيموثاوس الثانية أخذ المواقف، ويحثنا بولس على فعل ذلك. وإننا نجد في الآيات الخمس الأولى أسلوب المخاطب، إذ يوجه الرسول كلامه إلى قرائه، فنجد الضمير الكاف الذي يتوجه إلى المخاطب المفرد ويشير إليك، ثم الواو الذي يتوجه إلى الجمع الغائب ويشير إلى هم، ويستخدم الأفعال المفردة ثم الجمع مرة بعد مرة، وهو قلما يستخدم الضمير أنا حتى يصل إلى الآية السادسة، إذ يبدأ بالقول: فإني أنا. من هنا نستخلص أنه انتقل من الكلام عن الآخرين وللآخرين إلى الكلام عن نفسه في مقطع خاص ومميز، حيث يتناول إنهاء المهمة التي عمل لأجلها. الآية السابعة: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. وكأن به يقول لمؤمني القرن الأول ولنا هذه الكلمات: بما أنني استطعت أن أنهي المهمة، بما أنني وصلت إلى نهاية المطاف في اتخاذ المواقف وإتمام الخدمة التي أوكلت إلي، يمكنكم أنتم أيضا أن تنجحوا في ذلك أيضا. لكنك يا بولس قلت لتوك إنك ستنال إكليل البر، فلماذا تأتي على ذكر الأضداد في الآيات التالية؟ كأن ببولس يخطو خطوة في نفق الزمن، متذكرا الأيام السالفة والأعوام الماضية في الخدمة حين قاومه بعض الأفراد. من هنا صلاتي إلى الرب أن يكون هذا الجزء من دراستنا على ناحية كبيرة من الفعالية والعملية، فلا نترك ما اختبره بولس لبولس وحده ونقفل عليه في تلك الزنزانة الرومانية، بل ندخله في حياتنا ونختبره عمليا، وإلا يبقى الكتاب المقدس كتابا تاريخيا كسائر الكتب لا قوة فيه على التغيير والتبديل. لا شك أن الذين ذكر بولس أسماءهم على أنهم الأضداد ليسوا الأضداد الذين نواجههم نحن اليوم، فلكل واحد منا أضداده ومقاوموه، ذلك لأننا إن كنا نريد أن نظهر عمل المسيح يسوع في حياتنا فإننا سنلقى المقاومة، سيكون لنا أعداء كثر. من هنا يحدد بولس المقاومة بأمرين. الأمر الأول يبدأ بالآية التاسعة، أرجو أن نقرأها معا: بادر أن تجيء إلي سريعا. ماذا يعني هذا الكلام؟ لا شك أن الرسول كان يعاني من الوحدة، والوحدة هي أمر يعاني منه كثير من المؤمنين أولاد الله، وعلينا تحمل ذلك بكل صبر وطول أنات. ولماذا تريد يا بولس من تيموثاوس أن يجيء إليك سريعا؟ إليكم السبب الأول في الآية العاشرة: لأن ديماس قد تركني. إذن فالمقاوم الأول كان اسمه ديماس. وهل يوجد آخرون غير ديماس؟ لنقرأ الآية السادسة عشرة: في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني. فهناك من صاروا بعيدا، من اختاروا أسلوب الاستخفاف والإهمال، بل تجاهلوا الرسول وهجروه متخلين عنه في أصعب الظروف وأحلاكها. ثانيا، إن الرسول يذكر اسما آخر في الآية الرابعة عشرة، إنه اسكندر النحاس. أرجو أن نقرأ الآية معا: اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة. يبدو أن اسكندر هذا كان نحاسا يعمل في صناعة النحاس، فالاسم الأول كان ديماس، أما الثاني فكان اسكندر النحاس. مهما يكن من أمر، فإن بولس لم يأتي على ذكر الأسماء الأخرى ولا وضع لائحة تحدد هوية الذين تركوه عند احتجاجه الأول، ولا شك أنهم كانوا كثيرين، فزنزانته تلك لم تسمح له بوقت لذلك، بل اكتفى بذكر اسمين فقط. وسوف أشرح لكم السبب والمنهج الذي اتبعه هذان المقاومان في المعارضة والمقاومة. السبب الأول هو ما ندعوه الاختلاف المستتر أو النزاع المخفي. هذه كانت حال ديماس، وهذا هو أكثر أنواع المعارضة لا مبالاة. لماذا؟ اسمعوا ما تقوله كلمات الآية العاشرة: لأن ديماس قد تركني. بكلام آخر، ديماس هجرني، ديماس فارقني. والكلمة ترك تعني تخلى عنه أو هجره وقت الشدة أو تنكر له ساعة الضيق. لا شك أن حياة الإيمان تختبر مثل هذا النوع من الأشخاص، فلا بد أنكم مررتم بأناس تخلوا عنكم وقت الشدة وساعة الضيق. فربما وثقت بأحدهم مستمع الكريم وظننت أنه باق على وعده لك، لكنه خذلك إذ سقط عند الامتحان. فهو قد طمأنك بوعوده، لكنه لم يحقق منها شيئا على الإطلاق، فأنت صدقت كلامه الذي يخفي وراءه الكذب والرياء. لقد أكد لك أنه سيكون هناك متى تحتاج إليه، لكنك لم تجد له أثرا، لقد تخلى عنك. في الواقع هذا التعارض هو النوع الأكثر اعتدالا، لكنه بالرغم من ذلك يبقى تعارضا، وعلينا التعامل معه والتغلب عليه. وهذا غالبا ما يقودنا إلى خيبة الأمل أو المرارة أو الامتعاض والغيظ، فنميل إلى الثأر والانتقام والرجوع. إن ديماس يمثل ما نسميه ببساطة الإهمال واللامبالاة، فهو لم يترك بولس بالجسد فقط، بل تركه في أحلك الظروف وأقصاها، خذله وخيب أمله. هذا الهجر وهذا الترك هما اتهام واع ومتعقل، فلو عدنا إلى الآية العاشرة لوجدنا السبب، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. إن هذه الحالة ليست حالة كل من يهجر أو يترك شخصا، لكنها كانت حالة ديماس بالذات. وتقول إحدى الترجمات إن ديماس أحب هذا الدهر الحالي. لقد وقع في غرام العصر وافتتن بالجيل المعاصر. من هنا لابد من إلقاء الضوء على مشكلة التعرية والتآكل في حياة ديماس. لهذا السبب أرجو أن ننتقل إلى رسالة فيليمون، ورسالة فيليمون تأتي مباشرة بعد الرسالة إلى تيتوس، وهي تتضمن أصحاحا واحدا. إذن رسالة فيليمون، نبدأ القراءة بالآية 23، حيث يدون بولس قائمة بأسماء الأشخاص الذين يعنون له الكثير، فيقول: يسلم عليك أبافراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. يا له من تعبير محبب ينم عن تحاب وتقارب، وكأن به يقول: يسلم عليك ديماس الذي يعمل معي، إنه زميلي في الخدمة، إنه مرافقي وصديقي الذي يقف إلى جانبي، إنه الرجل الذي يمهد أمام الطريق، إنه ممن يقفون على كلا الجانبين لكي يدعموني بالعمل. لننتقل أيضا إلى رسالة كولوسي الأصحاح الرابع الآية 14، حيث نجد هناك ذكرا للرجل نفسه ديماس. إذن كولوسي الأصحاح الرابع الآية 14: يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس، فديماس هذا قد أحب العالم الحاضر والعصر الحالي، لكن ما هو هذا العالم الذي استمال قلبه؟ وما هي حال هذا العصر الحالي؟ كتب أحدهم الكلمات التالية واصفا العالم الحاضر، قال: إنه ذلك الكم الكبير من الأفكار الطليقة، إنها تلك الآراء والمعتقدات والحكم والأمثال والتخمينات والدوافع والأهداف والطموح المتدفق في أي وقت في العالم، تلك الأمور التي يمكن فهمها وانتهازها وتحديدها على نحو دقيق وصحيح، والتي يمكن تصنيفها بالقوة الأكثر تأثيرا وفعالية لكونها الجو الأدبي واللا أدبي الذي نستنشقه في حياتنا كل لحظة ونزفره من جديد على نحو محتوم لا يمكن اجتنابه. إنه الروح الحاذقة التي تشكل العالم وتكونه من أناس يعيشون في بعد عن الله. هذا هو العالم الحاضر، هذا هو الزمن المعاصر بكل ما فيه من براعة وحذق ومهارة مع رضا وبهجة. بالحقيقة هو يروقنا فنعجب به، وهو جذاب ومريح، لذا وقع ديماس في حبه فخان رفيق دربه. وكتب آخر متكلما عن الفساد المستشري في العالم، مستخدما مثل البطة البرية، فقال: حلقت البطة مع زميلاتها في السماء ذات يوم ربيعي. وخلال ذلك التحليق لمحت مجموعة من البط الداجن والأليف في فناء إحدى المزارع، فنزلت واستمتعت بأكل الذرة خاصتهن، وبقيت برفقتهن مدة ساعة ثم مدة يوم، إلى أن طال بقاؤها مدة أسبوع ثم مدة شهر، وأخيرا ولأن المناخ طاب لها وبسبب استمتاعها بالطعام الجيد وأمن المزرعة مكثت الصيف بطوله. وذات يوم خريفي فيما كان سرب من البط البري يحلق مسافرا من منطقة إلى أخرى، أخذت البطة الغريبة بصيحات رفيقاتها البريات وبهجة ترحالهن، فحركت جناحيها عاليا محاولة الارتفاع في الهواء لتتحد بهن من جديد. وفيما هي تحاول وجدت أن الطعام الجيد جعلها كذا رقيقة وثقيلة أيضا، لدرجة أنها بالكاد استطاعت الارتفاع فوق سياج الحظيرة قليلا. فهمت راجعة إلى الحظيرة وقالت في نفسها: حسنا، أنا هنا أحظى بالطعام الجيد والمسكن الآمن، سأبقى فصلا آخر. وكانت كل ربيع وكل خريف حينما تسمع صياح الوز وبطبطة رفقائها تومد عيناها لحظة وتحاول الطيران مرفرفة بجناحيها. وأخيرا جاء اليوم الذي كانت فيه البط تطير فوق رأسها محلقة في صفاء السماء مصدرة أصوات البهجة والسرور من دون أن تعيرها أي اهتمام أو تحاول الانضمام إليها كما في السابق. هذا ما حدث مع ديماس، وهذا ما جعله في النهاية يفقد القدرة على العودة والرجوع والتحليق في فضاء الخدمة ورفقة الرسول العظيم. وهذا ما قد يحصل معي أو معك مستمعي الكريم بهذه السهولة وبهذه التقنية. خفت همة ديماس وفقد الرغبة في الرجوع، إذ عمل العالم الحاضر على نهش ما لديه من توق للعودة وحنين لرفقة بولس. من أجل ذلك وصل إلى وقت فيه اتخذ قرارا محددا وعنيدا بالابتعاد عن الحق، فترك بولس في أحلك ظروف حياته. هذا ويوجد من ناحية ثانية نوع آخر من المقاومة، وهو الصنف الذي يصعب التعامل معه. إنه الصنف العدواني الذي يهجم منقضا على الشخص ويتهجم على كل نشاطاته بما في ذلك الروحية منها. وهذه هي صورة إسكندر في الآية 14: إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة. الآية 15: لأنه قاوم أقوالنا جدا. يبدو أن إسكندر النحاس قام بأمرين ضد بولس: الأول أنه هاجم شخص بولس، ثم قاوم تعليم بولس. فالتعبير أظهر لي شرورا كثيرة لا يعني أن إسكندر أطاح المحرمات أو لم يبالي بالوصايا الإلهية، بل يعني أنه اتخذ موقفا مقاوما لشخص بولس بالذات، وأظهر له موقفا عدوانيا، موقفا هجوميا. فعندما نريد اتهام أحدهم نحاول بداية أن نشوه سمعته ونفتري عليه لكي نؤكد اتهامنا. هذا ما فعله إسكندر، فإنه أخذ يلتقط الأشياء ليصنع منها شيئا يهاجم به بولس. فقد جمع ما لديه على نحو بدا وكأنه الحقيقة بشأن بولس، وهكذا أظهر له شرورا وأذى كثيرا. وهذا فعلا ما يضني ويحزن من يعملون في حقل الخدمة. علاوة على ذلك، فإن الرسول يضيف قائلا في الجزء الأخير من الآية 15: لأنه قاوم أقوالنا جدا. لاحظوا الكلمة جدا، فإسكندر لم يكتفي بالقول إن بولس رجل متعصب، بل اتخذ تدبيرا متشددا بشأن تعليم الرسول. وأتصوره يندس بين الجموع فيما كان بولس يعلم، مقاوما أقوال الرسول بكل الأساليب. ربما حاول مقاطعة بولس ليقاوم التعليم أو يقدم ما يعاكسه، ربما وقف في الصفوف الخلفية يناهض ما يقوله بولس على نحو أثر في الرسول. وأقول لكم إن الأمر صعب وليس بالسهولة التي نظنها نحن، وخصوصا على من كرسوا حياتهم ونفوسهم لخدمة الحق. هنا لا بد من الإشارة إلى أنه يجب ألا نتوقع من الناس أن يتأثروا ويؤمنوا بالمسيح من دون مقاومين ومن دون أضداد، فعلينا أن نلبس الواقعية فيما نعيش حياة الإيمان، فلا بد من مقاومة. يوجد دائما من يشوهون ويحرفون التعليم، يوجد من سيهاجموننا كأشخاص على نحو شديد ومؤلم، وعلى الرغم من براءتنا وشفافيتنا وخلونا من سوء النيات، يستمر أولئك الإسكندرون بالافتراء علينا وتشويه سمعتنا، وكأن الأمر حقيقي.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. هذه الحلقة كانت الجزء الأول من موضوع عنوانه التعامل مع الأضداد. ما زال لدى القصد شالي كوستا الكثير ليقوله في هذا الموضوع في الجزء الثاني، لذا ننتظر انضمامكم إلينا في الحلقة المقبلة، كما أننا نشجعكم على الكتابة إلينا طلبا للمشورة والإرشاد والحصول على الكتيبات الروحية المفيدة والبناءة. يمكنكم الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا شرط أن تكتبوا إلينا عنوانها أو تاريخ بثها. نستودعكم الآن لنعمة القدير وبركته، على أمل اللقاء بكم مجددا بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.